السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة الأربعاء، ليلة 25 من شهر ذي الحجة المحرم لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الرابع من الشهر الثامن لسنة 21 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع كتاب التوحيد ومع الباب 47 للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 6 و200 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب 47، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة من منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أوغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنه: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. الهزل والاستهزاء والسخرية من دين الله تبارك وتعالى ينافي تعظيم الله تبارك وتعالى، ينافي التوحيد. لا يمكن الإنسان يوحد الله ويعظمه وفي الوقت ذاته يستهزئ بالله ويهزل والعياذ بالله، أو يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بالقرآن ثم يقول إنه موحد، إنه معظم لله تبارك وتعالى. لا يجتمعان في قلبي مؤمن أبدا، وسواء كان جادا أو مازحا لا فرق، لأن هذه الأمور ما فيها مزح أبدا ولا فيها هزل. والاستهزاء هو التنقص لله جل وعلا، أو التنقص للقرآن أو آيات الله بشكل عام كما سيأتي، أو التنقص للرسول صلى الله عليه وسلم على لسنته. هذا كله كفر بالله تبارك وتعالى، وما عذر الله تبارك وتعالى إلا المكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. فهذا المستهزئ قد شرح بالكفر صدره، المستهزئ هذا قد شرح بالكفر صدره، لذلك لا يعذر بشيء من ذلك. وذكر قول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. أول الآيات يقول الله تبارك وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. لأن القرآن ما زال ينزل، وهؤلاء المنافقون ما زالوا يفضحون، يفضحون عند الناس، يفضحهم الله تبارك وتعالى. وهذه آيات في سورة التوبة، وسورة التوبة من أسمائها الفاضحة، من أسماء سورة التوبة الفاضحة التي فضحت المنافقين وأظهر الله تبارك وتعالى ما في قلوبهم. وهذا الاستهزاء والسخرية هذه أعمال قلوب الله تبارك وتعالى، يعني أعمال بدن وأعمال قلوب أيضا. الله تبارك بيّن أن قلوبهم كافر وأنهم منافقون، وذاك الآيات التي سبقتها والآيات التي تبعتها كلها في المنافقين. وإذا قال يحذر المنافقون أن تنزل سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا. وهذا ليس من باب الإذن، وإنما هذا من باب الوعيد. مثل لما تقول لولدك مثلا ترى هذا غلط وهذا كذا وهذا، بس سوه، ما تقصد أنه سوه اعمل هذا أنه من باب الإذن، وإنما من باب الوعيد، يعني إن سويته سأعاقبك، افعل كذا أي ستعاقب إذا فعلت كذا. وهنا قول الله تبارك قل استهزئوا أي سيأتيكم العقاب. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحذرون ماذا؟ يحذرون الفضيحة، يحذرون أن يفضحوا. ولذلك يقولون وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يعني لا تظهروا لهم ذلك. وهذا المنافق، المنافق يظهر ما لا يبطن. الله جل وعلا يقول سأفضحكم، سأخرج ما تبطنون. ثم قال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم، يعني بعد استهزائهم وسخريتهم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني قلنا هذا على سبيل الهزل، على سبيل اللعب، لا نقصد الكلمة التي خرجت، لا نقصده، وإنما قلناها على سبيل الهزل واللعب. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فجاءهم الجواب صار قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني ما عندكم موضوع ثاني؟ ما وجدتم أن تلعبوا ولا أن تهزأوا ولا أن تتسامروا إلا بالطعن بالله وآياته ورسوله، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه شهادة من الله تبارك وتعالى، قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن المنافقين مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فهم مذبذبون. في الصبح مؤمن، المساء كافر، يصبح مؤمن يمسي كافر، يمسي كافرا يصبح مؤمن، وهكذا مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا مع الكفار، يظنون أنهم أمسكوا العصا من الوسط وأنهم أرضوا الفريقين، وما علموا أن الله يعلم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانك، إن نعفو عن طائفة منكم، أي بالتوبة عليهم إذا تابوا إلى الله تبارك وتعالى، نعذب طائفة أخرى بأنهم كانوا مجرمين، أي لم يتوبوا، استمروا على ما هم عليه حتى ماتوا. ولذلك جاء في المنافقين قول الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل. ولذا قد قال أهل العلم الكفار في النار على 4 دركات، الجنة درجات والنار دركات، الكفار في 4 دركات يتفاوتون، أسفلهم أحقرهم ألعنهم المنافقون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أحسن حالا من المنافقين وهم في النار مخلدون وهم المرتدون، المرتدون هؤلاء، هذول أحسن حالا من المنافقين لكنهم كفار. ثم أحسن حالا من المرتدين الكفار الأصليون، الكفار الأصليون لم يرتد لكن استمر كافرا إلى أن مات. أحسن حالا من الكفار المرتدين الأصليين أهل الكتاب اليهود والنصارى، لكن في النهاية كل هذه الأصناف مخلدون في النار، أهل الكتاب، الكفار الأصليون من غير أهل الكتاب، المرتدون، المنافقون كل هؤلاء مخلدون في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها، لكن يتفاوتون في دركاتهم في النار. قوله سبحانه وتعالى يحذر المنافقون، أي فليحذر، يحذرهم الله تبارك أن تنزل عليهم سورة، وقد نزلت وهي سورة التوبة، سورة التوبة أكثرها في المنافقين، تنبئهم أي تخبرهم بما في قلوبهم، أي تخرج ما في قلوبهم، تفضحهم، وذا قلنا من أسمائها الفاضحة، تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، لا تعتذروا، هذا من باب، يقول أهل العلم، باب التيئيس، من باب التيئيس، اعتذرت ما اعتذرت مرفوض، لا تعتذروا، يئسهم، لا تعتذروا أي غير مقبول اعتذاركم. طيب، قال وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعض في بعض، أي سمع من هذا وهذا وهذا وهذا، وجمع أحاديث، وهذا كثيرا ما يحدث الإمام الزهري رحمه الله تعالى، أنه قال رجل في غزوة تبوك، غزوة تبوك كما هو معلوم في السنة التاسعة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، في رمضان كانت في السنة التاسعة، وذلك أنه سبع النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم تعد لقتاله صلى الله عليه وسلم، فاستبق هذا وخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، ولم يعذر أحدا أن يبقى في المدينة أبدا، قال ما يبقى أحد إلا مجموعة خمسة، وهلا المجموعة خمسة مجاميع، يعني أصناف، الصنف الأول من أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأبقاه لأهل بيته، وقال له ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى، ووالي المدينة في ذلك الوقت وهو محمد بن مسلمة، ثم من ليسوا من أهل القتال أصلا وهم النساء والأطفال والشيوخ الكبار والمرضى وال يعني الأعراج والأعمى اللي ما يقدر يقاتل أصلا، يعني ليسوا من أهل القتال. الرابع، الصنف الرابع، وهم المنافقون الذي يعني الذين اعتذروا أو لم يذهبوا نفاقا، لا يريد أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال ذلي ولا تفتني، وهؤلاء جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنا لا أصبر على بنات بني الأصفر، أنا أخشى أني هناك ما أنتبه للقتال، أنتبه للنساء. فهؤلاء المنافقون الصنف الرابع. الصنف الخامس وهم العصاة الذين عصوا الله وعصوا رسوله وتكاسلوا في الخروج، مؤمنون لكن عصوا وقعت منهم المعصية، وهم الذي عشر من الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء يعني تخلفوا معصية، هؤلاء الذين بقوا، أما البقية لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يخرج. وذهب النبي فعلا صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وقدر الله تبارك وتعالى أن أوقع الرعب في قلوب الكفار، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلى أن يصل إلى تبوك شهر كامل حتى وصل إلى الكفار، وألقى الله الرعب في قلوبهم ففروا وتركوا يعني أمتعتهم وكذا، فرجع النبي غانما سالما صلى الله عليه وسلم، لم يقاتل في هذه الغزوة، وفر المشركون خوف الكفار خوفا من النصارى صلاة ربي وسلامه عليه. ونزلت في هذه المعركة أو ما الغزوة، غزوة تبوك، نزلت سورة التوبة تقريبا شبه كاملة في هذا الموضوع. أثناء وجودهم هناك في، طبعا احنا لما نقول تخلف المنافقون ليس كل المنافقين تخلفوا، لأن هناك بعض المنافقين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يطمعون في الغنيمة وكذا، فيخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم. في أثناء عودتهم من تبوك تكلم بعض المنافقين، يقول ابن عمر أنه قال رجل في غزوة تبوك، يعني رجل من المنافقين قال لمن حوله من المنافقين وغير المنافقين، المهم مجموعة جالسة، فتكلم بهذا الكلام، قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. القراء خاصة في السابق أيام الصحابة رضي الله عنهم، قراء هم يعني حفظة القرآن، العاملون به الأتقياء من المهاجرين والأنصار، هؤلاء يسخرون منهم. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ايش فيهم؟ قالوا: أرغب بطونا، بس يبي ياكل، أرغب يعني أوسع، أوسع بطونا، أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، كذاب يكذبون، ولا أجبن عند اللقاء. بهذا اتهموا القرآن، وهذا تماما عكس ما أخبر الله عنه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ماذا يقول في كتابه العزيز عن المهاجرين؟ يقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبناء وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا يقول أكذب ألسنا، وهم ينصرون الله ورسوله يقول أجبن عند اللقاء. وقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يخبر الله أنهم مفلحون، وهؤلاء يتهمونهم بأنهم أهل أكل وجبن وكذب، لا لشيء إلا لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأحد الصحابة عوف بن مالك رضي الله عنه لما سمع هذا كان ما قبله، ما قبل من هؤلاء المنافقين. طبعا عندما نقول ما سمع من هؤلاء المنافقين، هؤلاء يقول إنهم منافقون، هؤلاء يقول إننا مسلمون، هو ما يقول عن نفسه إنه منافق، لكن كما قال الله تبارك: ولتعرفنهم في لحن القول، تطلع منهم كلمات، ما يقدر مهما يخفي في صدره يطلع، يعني الإنسان ومهما يكتم يظهر الله تبارك وتعالى هذا الذي في قلبه. ومهما تكن في امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، يعني مهما كان تعلم. طيب يقول مهما يكون الإنسان عنده من شيء يخفيه يظهره الله تبارك، يطلع ما يقدر يصبر أبدا، لازم يظهر هذا. فالمنافقون أظهروا هذا الشيء، ما جالسين مجلس فتكلم. طيب فعوف بن مالك لما سمع هذا الكلام قال: كذبته. كيف تقول هذا عن القراء؟ قال: كذبت ولكنك منافق. ها أنت الآن ظهر أنك منافق، يقول: ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس نميمة، انتبهوا، هذا الذي قال واحد يقول هذه نميمة، ليش ينقل الكلام؟ لا، هذه نصيحة لله والرسول، لأن هذا إنسان مفسد، هذا منافق. ولذلك بعض الناس لما يشوف ناس يجد أناسا مفسدين يخططون مثلا لإفساد البلد أو للانقلاب أو غير ذلك من الأمور ويبلغ عنهم أو شيء، لا يقال عن هذا إنه جاسوس أو كلا، بالعكس، هذه نصيحة لله والرسول. الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا دين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، لأن النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، هذا ما يريد الإفساد، هذا يريد الإصلاح. ومثل هذا لما تكلم عبد الله بن أبي بن سلول لما رجع مع النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى الغزوات، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ عنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال لم تبلغ، لأن هذا من النصح لله ولرسوله. قال له عوف: كذبته ولكنك منافق. وفيها أيضا يجوز اتهام الإنسان بالنفاق إذا خرج منه مثل هذه الكلمات يجوز أن يقال له إنه منافق. قال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، وهذا دليل على أنه رسول من عند الله، جاءته الآيات، جاءه الوحي من الله تبارك وتعالى. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم، إلى قوله قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يبين لنا مسألة ألا وهي خطورة الكلام. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال أوصني قال أملك عليك هذا وأشار إلى لسانه، قال أو مؤاخذون نحن بما نقول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. المسألة خطيرة جدا، فالإنسان لا يتساهل في هذا الموضوع. ومن هذا أيضا من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله ما نسمعه أحيانا من اتهام العلماء الكبار، العلماء الذين أفنوا أوقاتهم وشبابهم في طلب العلم وتحصيله وكذا، يأتي آخر يقول إيه هذا علماء حيض ونفاس، أو هؤلاء علماء سلطان، فقط لأنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لولي الأمر أو في تنزيل الأمور على القواعد الشرعية أو كذا. قال علماء خذ منهم حيض ونفاس بس، لا تأخذ منهم سياسة ودين، لا لا لا، حيض ونفاس حدهم، الجهاد والأحكام السلطانية هذا مو عندهم، من عنده إذن؟ أو يقول هذا علماء السلطان. حتى أذكر أنا أنه حدثني أحدهم تكلم عن هيئة كبار العلماء خاصة أيام الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن داود والشيخ ابن غديان وغيرهم رحمه الله بن غصون الله يرحمهم أكثرهم توفوا، فيقول هؤلاء علماء السلطان. فقلت له أنا أبت أتنزل معك، علماء السلطان ما مفهوم علماء السلطان؟ علماء السلطان هم الذين يفتون السلطان بما يشتهي، وذلك يقول أهل العلم العلماء 3، عالم سلطة وعالم أمة وعالم ملة. عالم السلطة هو الذي يفتي بما يشتهيه السلطان، الأمير الرئيس الملك، هذا عالم سلطة يفتي بما يشتهون. والثاني عالم أمة، عالم الأمة ما يطلبه المستمعون، شنو الشيء اللي يونس الناس اللي يخليهم يحبونه يفتيهم، المهم يكسب أصوات الناس، يكسب حب الناس، يكسب يسهل لهم، سهل حق الناس. هذا يسمونه عالم أمة، يريد أن الأمة تمدحه والناس يثنون عليه وكذا. الثالث عالم ملة، عالم ملة قال الله قال الرسول دين. فقلت له أنت تتهم هؤلاء العلماء بأنهم علماء سلطة؟ قال نعم. قلت أعطني فتوى واحدة بس، فتوى واحدة ما أريد أكثر، فتوى واحدة أفتوا بها تخالف الشرع وتوافق الحاكم، بس أريد واحدة. يا الكثير قلت أعطني واحدة، قال ما عندي سؤال ومشى. فهؤلاء ما عندهم إلا الدعاوى الباطلة، الدعاوى الباطلة فقط. فلذلك لا يجوز اتهام العلماء بمثل هذا الكلام، عالم سلطة، عالم حيض ونفاس وما شابه ذلك من الأمور، والله المستعان. على كل حال فذهب عوف بن ناكل ليخبر فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل المنافق الذي تكلم، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، يعني الرسول ارتحل خلاص ينطلقون، لأن سفر شهر فيوقفون كل فترة، فركب النبي ناقته، فهذا جاء وأمسك بنسع الناقة، يعني الحبل الذي تربط، يربط الذي على الناقة الراكب أو الرحول أو كذا. طيب لما يربط هذا الحبل عليها يمسك الأغراض اللي فوق الناقة، إذا كان بعيرا، إذا كانت هذه الناقة يركب عليها إنسان مثلا مثل السرج عليها أو شيء كذي يركبون، يربط هذا فيمسك بحبل الناقة. ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب، نقطع به الطريق، يعني لا قيمة له كلام، لا تدقق يا رسول الله، يعني الأمور حيل أسهل من هذا الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه. يا رسول ماشي مراد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يلحق الرسول متمسك بالحبل ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، إنه حديث الركب يا رسول الله. وهو يقول ذلك فيقول له الرسول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هذا لعبكم؟ ما يزيد على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم وهذا فيه الغلظة على بعض أصحاب المعاصي، خاصة المنافقين وما شابههم، فأحيانا يغلظ عليهم بهذا. قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، استهزاء بالله سبحانه وتعالى مثل يستهزئ بأحكام الله سبحانه وتعالى، يستهزئ بصفاته بأسمائه والعياذ بالله، هذا كله من الاستهزاء بالله جل وعلا. استهزاء بآياته، الآيات نوعان، آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الشرعية المقصود بها القرآن الكريم، القرآن الكريم، واحد يستهزئ بالقرآن الكريم مثلا والعياذ بالله. طيب استهزاء بالآيات الكونية يعني أقدار الله أرزاق الله سبحانه وتعالى، يستهزئ يسخر، يعني مثل عند الناس يعطي الحلق من لا أذن له، المصريين يقول يدي الحلق لما له دان، ها إيه يعطي الحلق لمن لا ما له أذن. طيب ما أعرف أقولها بالمصري، فوتها زين. يعطي الحلق لمن لا أذن له، يعني ليس له أذن، ليش تعطي حلق؟ معترض على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول قائلهم ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فهنا هذا لما يقول ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، يعني أنا العاقل لكذا لكذا ما يعطيني شيء وهذا كل شيء، طيب العقل اللي أعطاك أحسن من اللي أعطاه إياه كله. لكن الناس ما تنظر إلى هذا الأمر. فهذا من الاستهزاء بآيات الله، بأقدار الله، بأحكام الله سبحانه وتعالى، يستهزئ بحكم من أحكام الله، يستهزئ بقدر كوني قدره الله تبارك وتعالى، هذا استهزاء كله كفر. ورسوله، الاستهزاء بالرسول اللهم صل وسلم عليه، كذلك كفر. يسخر من الرسول صلى الله عليه وسلم، يطنز على الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله بشتى كلام، سواء ما قاله الكفار في السابق لما قالوا ساحر كذاب مجنون، يعني مثل بعض الجهلة ما يعون هذا الأمر. لأن لما هنا المؤلف لما قال من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، ما يقصد الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، لا، الرسول جنس الرسول، أي رسول، أي رسول. حتى حدثني أحدهم أنه كانوا جالسين في مجلس، فواحد قالوا العياذ بالله، قال ما في واحد عندنا بالكويت للأسف، يعني هذه كانت منتشرة إن شاء الله الحين ما قمت أسمعها أنا كلش، لكن نسمعها قبل زين، ما في إبراهيم صاحي، كل واحد اسمه إبراهيم في خرشة يقولون. فقام واحد ورد عليه قال نبي الله إبراهيم، قال لي مو بغي يذبح ولده، هذا كفر، هذا الكفر. لما يستهزئ بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام والله هو الذي أمره وقال إن الله يأمرني أن أذبحك، يقول إبراهيم وإني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء من الله حق، وهذا يقول لا مينون ليش أراد أن يذبح ولده، كفر. فهذا يدخل في هذا الباب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هذا من الكفر والعياذ بالله. السخرية من الرسول، السخرية من القرآن، السخرية من أقدار الله، السخرية من أحكام الله سبحانه وتعالى، السخرية من صفات الله، كل هذا كفر. فالإنسان ينتبه للسانه ماذا يخرج منه. وقد نص أهل العلم على أنه من وقع منه هذا الأمر ثم أراد أن يتوب فإن التوبة مقبولة عموما، لعموم قول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا هذا يتوب الله عليه سبحانه وتعالى. وكذا قال الله تبارك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا تاب هذا المستهزئ تقبل توبته. ولكن الذي نص عليه أهل العلم أو اختلف فيه أهل العلم نقول اختلف فيه أهل العلم طيب قبلت توبته هل يقتل أو يترك؟ قالوا فيه تفصيل. إذا كان الاستهزاء بالله وآياته فإنه لا يقتل، لأن الله تبارك لم يأمر بقتل اليهود ولا النصارى، مع أنهم كانوا يقولون عيسى ابن الله والعزير ابن الله، ويقول الله تبارك يسبني ابن آدم وليس له ذلك، قال كيف يسبك أنت رب العالمين؟ قال يقول إن لي ولد، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ومع هذا قبل الله توبته. قالوا فإذا كان الاستهزاء بالله أو بآياته فإنه تقبل توبته لأن الله أعلن قبوله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان الاستهزاء بالرسول سواء الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم أو غيره من الرسل، إذا كان الاستهزاء بالرسول هل تقبل توبته؟ قالوا توبته عند الله تقبل، إذا كان صادقا تقبل توبته، لكن نعاقبه ما نتركه على قوله. بعض أهل قال أيضا يترك، لأن أيضا دين الله مبني على المسامحة، والرسول صلى الله عليه وسلم سامح من تكلم فيه من المشركين وكذا، سامحهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا فيه ناس ما سامحهم النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وناس قال هذا وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة كعبد العزة بن قطن وجاريتين وغيره وعكرمة من أبي جهل، وهذا قال لو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، ما فيه. فإذا لم يسامح النبي صلى الله عليه وسلم كل أحد، طيب المطلوب؟ قالوا الآن إنسان يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بأحد الرسل صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين، قالوا هذا يقتل. قال لماذا؟ قال نحن ما ندري الرسول سامحه ولا ما سامحه، هذا حق الرسول، إحنا لسنا نحن من يتنازل عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وألف ابن تيمية كتابا سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وانتصر لهذا القول، وهو أنه شاتم الرسول أن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل توبته، يعني عند الله التوبة هذا عند الله، لكن نحن نعاقبه، يقتل ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث، نعامله كمسلم لكن يقتل حدا لأنه استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم، هناك من يرى أنه يقتل، هناك من يرى أنه يترك كما يترك الذي يسب الله تبارك وتعالى ويستهزئ بدينه، والله أعلم. طيب هنا مسألة أيضا أيضا فرق أهل العلم بين الذي يستهزئ بالدين ومن يستهزئ بالشخص الذي يتلبس بهذا الدين. يعني إنسان جاء واستهزأ باللحية أو استهزأ بالثوب القصير أو استهزأ بالحجاب، هذا كافر، هذا كافر، استهزأ بسنة. لكن الذي يستهزئ بصاحب الثوب القصير، يستهزئ بالمرأة المحجبة، يستهزئ بصاحب اللحية، هذا يعني دخل في ويل لكل همزة لمزة، هذا من كبائر، هذا من كبائر الذنوب، وهي الاستهزاء بالناس، الاستهزاء بالناس. فإذا قصد الشخص فهذه كبيرة، وإذا قصد السنة قصد التشريع فهذا كفر، إذا قصد التشريع فهو كفر، وإذا قصد الشخص فهي كبيرة من الكبائر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان.
نعم، كائنا من كان، يعني سواء قال هذا على سبيل الخوض أو على سبيل الجهل أو سبيل، كل هذا ما يعذر بهذا أبدا. نعم.
الثالثة الفوق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله.
نعم، هذه ليست نميمة، الذي فعله عوف بن مالك لا يقال أنها نميمة، وإنما هذا من النصح لله ورسوله. نعم.
الرابعة الفوق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
نعم، العفو شيء والغلظة شيء آخر. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذا يقول يا رسول الله، هو الرسول يعفو، لكن بالنسبة لهذا الشخص لا، اختلف، لابد من الغلظة هنا. نعم.
الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
نعم، في اعتذار لا يقبل، مو كل اعتذار يقبل، ليس كل اعتذار يقبل. ولذلك لو قال إنسان يعني كما قالت إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة يعني أخرى، لأن الله تبارك يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم. فالمستهزئ والمستمع سواء، المستهزئ والمستمع سواء. لماذا؟ لأنه راضي، لأنه راضي بهذا. إلا إذا كان مقيدا، إلا إذا كان مهددا، هذا موضوع ثاني، لكن جالس برضاه فهذا إما أن ينكر وإما أن يقوم. فلا تقعدوا معهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم. فهنا ننتبه لهذه المسألة. خلص، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.